الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار إلى آخره. بناء على ما اختاره المصنف تبعا للمعتزلة وبعض الأصحاب، يعني بتبع العدلية، من اتحاد الطلب والإرادة على اختلاف مراتبهما، الاتحاد في مرتبة الوجود الذهني ومرتبة الوجود الخارجي ومرتبة الوجود الاعتباري. بناء على هذا يرد إشكال، وهذا الإشكال اتخذه الأشاعرة الذين ذهبوا إلى المغايرة بين الطلب والإرادة. اتخذوا هذا الإشكال بما له من النتيجة كدليل على مدعاهم، ففي نفس الوقت هو إشكال على مبنى الاتحاد ودليل لإثبات دعوى الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة. حاصل هذا الإشكال أن إذا قلنا باتحاد الطلب والإرادة يلزم أحد محذورين على نحو منع الخلو، إما هذا المحذور وإما ذاك المحذور، وذلك أنه عند تكليف الكفار والعصاة والمخالفين فلا بد أن يكون هناك طلب منه تعالى حينما يكلف الكفار. قال لي صار من باب الاختصار أنه كلامنا الآن بالتقرير نوجهه للكفار، والمراد كل من لم يأتي بالتكليف سواء كان من الكفار أو من العصاة أو من المخالفين. فعند تكليف الكفار لا ريب هناك طلب منه تعالى، وبمقتضى هذا الطلب توجه التكليف للكافر. فحينئذ نسأل المستشكل هو الذي يتكلم، نسأل: هل هناك إرادة مع هذا الطلب أو لا توجد إرادة؟ الأمر لا يخلو. فإن لم تكن هناك إرادة وكان طلب فقط من دون إرادة، فهذا يعني أن الطلب لمقتضى الاتحاد بسبب الاتحاد بين الطلب والإرادة لا يكون طلبا حقيقيا، لأنه طلب ولم يكن الله تعالى مريدا لما طلب، فهو طلب ليس حقيقيا، فهو طلب صوري، طلب ظاهري. وهو يعني أنه عند المخالفة لا تترتب المؤاخذة ولا يستحق العاصي والكافر العقاب، لأن العقاب إنما يترتب على مخالفة التكليف الحقيقي وعلى مخالفة أمر المولى النابع من إرادته. إذن على الشق الأول، لو كان هناك طلب ولم تكن إرادة يلزم أن يكون الطلب ظاهريا صوريا لا يقتضي العقاب، وهو واضح الفساد واضح البطلان لما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية أن الكفار والعصاة يعاقبون على ترك الامتثال وعلى عدم الطاعة. هذا الشق الأول من الإشكال. الشق الثاني، وإن قلنا هناك إرادة، يعني هناك طلب موجه للكفار وهناك إرادة منه تعالى، فوجد في وقت واحد الطلب والإرادة، ولكن فرض الكلام، فرض المسألة، أن المخاطب بهذا التكليف لم يأتي به، لم يأتي بالتكليف، وعصى، بمعنى أنه لم يأتي بمتعلق الإرادة. فمثلا هذا الكافر مكلف بالصلاة ولكنه لم يأتي بالصلاة، ولذلك سمي عاصيا أو كافرا أو مخالفا. فبناءذا يلزم من ذلك تخلف المراد عن الإرادة، فالله تعالى يريد شيئا ولم يتحقق ذلك الشيء، وهذا واضح الفساد والبطلان لما ثبت بأنه تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وبتعبير آخر يلزم العجز عليه تعالى، لأنه أراد شيئا ولم يتمكن من إيجاده. هذا هو الإشكال، الشق الثاني من الإشكال. يعني بخلاصة الحديث أنه في صورة وجود خطاب وتكليف للكفار، نسأل هل هناك إرادة أو ليست هناك إرادة؟ الله يريد ما أمر به، ما طلبه، أو لم يرده؟ إن لم يرده لازم أن يكون التكليف ظاهريا والخطاب صوريا، وهو واضح الفساد لما ثبت نقلا وعقلا أن الخطاب المتوجه للكفار والعصاة والمخالفين هو خطاب حقيقي وتترتب عليه المؤاخذة والعقاب. وإن قلنا بوجود الإرادة يلزم العجز عليه تعالى، لأنه أراد شيئا ولم يوجد، تخلف المراد عن الإرادة، وهو واضح الفساد والبطلان. يكمل المستشكل حديثه ويقول هذا الإشكال بشقيه إنما ورد بناء على القول بالاتحاد بين الطلب والإرادة. أما إذا قلنا بالمغايرة بين الطلب والإرادة فلا يرد الإشكال لا بشقه الأول ولا بشقه الثاني. لماذا؟ لأن يمكن أن نقول بأن هناك طلب حقيقي وخطاب حقيقي متوجه للكفار، وهذا يقتضي لزوم الامتثال، وعند عدم الامتثال يستحقون العقاب وتثبت المؤاخذة في حقهم، ولكنه لا توجد إرادة، لأن الإرادة تغاير الطلب، فقد يكون في مورد إرادة وطلب، وقد يكون إرادة ولا طلب، وقد يكون طلب ولا إرادة. وفي مثل مخاطبة الكفار هناك طلب ولكن ليس هناك إرادة. خب راح تسأل تقول ولماذا لم تكن إرادة في البين؟ ليش ماكو إرادة في صورة الطلب من الكفار؟ نقول لأنه تعالى حيث علم بأن الكافر والعاصي والمخالف لا يطيع ولا يمتثل، فلم يرده، لم يرد منه ما يعلم عدم تحققه، وطلب منه، أمره، وحيث يعلم بأنه لا يمتثل فلم يرد منه ما أمره به، وعدم إرادته لا محذور فيه، لأن العقاب والمؤاخذة إنما تترتب على الطلب والطلب متحقق. هذا هو الإشكال. واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا.
بل طبق العبارة، ماكو سؤال، طبق عبارة الإشكال. قال إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، الإشكال يلزم على مبنى العدلية، فهو أنه يلزم في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان تكليف الكفار ثم يترقى، لا حتى المخالف حيث لم يلتزم بالإمامة، وحتى العاصي حيث لم يلتزم ببعض الأحكام الفرعية، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة، الشق الأول بأن ماكو إرادة فيلزم أن يكون التكليف مو جدي صوري ظاهري، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، متى يكون التكليف ليس جديا؟ إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، لأنه إذا ماكو إرادة بناء على الاتحاد بين الطلب والإرادة لا يكون الطلب حقيقيا في صورة عدم الإرادة، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، يعني واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي هذا بديهي، يعني كون الطلب حقيقيا متى؟ في صورة أن يكون هناك إرادة، أما إذا ماكو إرادة فالطلب ليس حقيقيا ليس جديا، واعتباره يعني واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي بأن الطلب الجدي يكون طلبا جديا إذا كانت هناك إرادة حقيقية، والإرادة الحقيقية إنما تكون إذا كان هناك طلب حقيقي، والطلب الحقيقي إنما يكون كذلك إذا كانت هناك إرادة على طبق الطلب. لاحظ، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، واعتباره واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، هذا كل الشق الأول. وإن كان هناك إرادة، إذا نقول لا مو أكو طلب وماكو إرادة، لا أكو طلب وأكو إرادة، وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ شلون راح يصير أكو إرادة منه تعالى ولا مرادة؟ المراد متخلف. ولا تكاد تكملة العبارة، ولا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. هذا هو حاصل الإشكال. بالتالي الأشعري يخاطب معتزلة وبعض الأصحاب القائلين بالاتحاد أنه بناء على الاتحاد، إن قلتم بالشق الأول يلزم محذور، وهو أن الخطاب ظاهري والتكليف ليس جديا، وإن قلتم بوجود الإرادة مع الطلب يلزم محذور تخلف المراد عن الإرادة وهو باطل. هذا هو الإشكال. واضح إن شاء الله العبارة بها شيء مشايخنا؟
واضح
شيء. وأما الدفع، يجيب المصنف عن هذا الإشكال، يقول بأنه يمكن أن نختار الشق الثاني، بمعنى أكو إرادة نختار الشق الثاني، بمعنى هناك إرادة ولكن الإرادة التي ندعي اتحادها مع الطلب إنما هي الإرادة التشريعية لا الإرادة التكوينية، فإذا كانت الإرادة تكوينية لا يمكن تخلف المراد عن الإرادة. أما إذا كانت الإرادة تشريعية فلا محذور من تخلف المراد عن الإرادة. هذا حاصل الجواب. الآن نجي نفصل بس عادة سريعة. المصنف قال ذكرتم بالإشكال بأنه عند وجود الطلب إن لم توجد إرادة يلزم التكليف الصوري، إن وجدت الإرادة يلزم تخلف المراد عن الإرادة، وأيضا كلاهما باطل. المصنف في مقام الجواب يقول نختار الشق الثاني، يعني توجد إرادة فهناك طلب وهناك إرادة، ومحذور تخلف المراد عن الإرادة إنما يلزم لو كانت الإرادة إرادة تكوينية، أما إذا كانت الإرادة تشريعية فلا محذور في تخلف المراد عن الإرادة. لكن ننتقل إلى الجواب، هذا النقطة الأولى في الجواب. النقطة الثانية في الجواب، وما المراد من الإرادة التكوينية والتشريعية وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في المتعلق، يعني أن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من حيث ذاتهما ونفسهما واحد لا فرق بينهما، إنما الفارق في المتعلق. متعلق الإرادة التكوينية شيء ومتعلق الإرادة التشريعية شيء آخر. فإرادته تعالى، خب نجي نبين شنو المتعلق. فإرادته تعالى تارة تتعلق بوجود الشيء على أساس نظام الكون المتكامل، وعلى أساس نظام الكون الأصلح والوجود الأصلح، باعتبار أن وجود ذلك الشيء يدخل في نظام الكون الأصلح والأكمل والمتكامل من جميع الجهات والحيثيات والأبعاد. فإذا كانت الإرادة تتعلق بوجود الشيء بهذه الكيفية فالإرادة تكوينية، بمعنى أنه تعالى لما علم، التفتوا يا حتى تصل عبارة المصنف واضحة، أنه تعالى لما علم بأن العالم الأكمل والأصلح يقتضي وجود هذا الشيء فتتعلق إرادته بوجوده، بوجود هذا الشيء بما هو في ضمن العالم الأكمل والأصلح، بما أن وجود هذا الشيء في وجوده مصلحة تتمم وتكمل النظام الأكمل والأصلح. فإذا أراد الله تعالى شيئا بهذه الكيفية فإرادته تكوينية. وأخرى وتارة أخرى تتعلق إرادته تعالى بإيجاد شيء وبوجود شيء بما لذلك الشيء من مصلحة باعتبار صدوره من شخص ما. بالحالة الأولى نظرنا إلى وجود الشيء بما له من المصلحة في ضمن عالم كامل. الآن تتعلق الإرادة بوجود شيء بما أن ذلك الشيء صادر من شخص ما أو من مكلف ما فحينئذ المولى تعالى يوجد الداعية والباعث في نفس المكلف، في نفس ذلك الشخص، لإيجاد ذلك الفعل ولإيجاد ذلك الشيء، لأن في وجوده منه مصلحة له لذلك الشخص. فالإرادة حينئذ إذا كانت بهذه الكيفية إرادة تشريعية. بعبارة أخرى أن وجود الفعل، يعني عبارة أخرى شاملة للتفريق بين الإرادتين، أن وجود الفعل في الخارج وصدوره ووجوده يحتاج إلى عدة مقدمات. وجود الفعل في الخارج يحتاج إلى عدة مقدمات. تارة تتعلق الإرادة الإلهية بجميع مقدماته، فإذا تعلقت الإرادة بجميع المقدمات هذا يعني أنه تعالى سد كل منافذ العدم على وجود ذلك الفعل والشيء، فلا بد أن ينوجد ويتحقق. فالإرادة حينئذ تكوينية. وأخرى تتعلق إرادة المولى بمقدمة من مقدمات وجود ذلك الفعل، أما مقدماته الأخرى فيتركها لاختيار العبد، لاختيار المكلف. وما هي المقدمة التي تتعلق إرادته تعالى به؟ وإرادة تشريعه، يعني إرادة أمره، يعني إرادة بعث المكلف، فهو يريد بعث المكلف وقد تحقق البعث. إذن على هذا النحو الثاني راح تصير الإرادة تشريعية. إذن اتضح بهذا الكلام أن الإرادة تارة تكوينية وأخرى تشريعية. فالإرادة التكوينية قانونها كن فيكون، لا يتخلف المراد عن الإرادة. بمجرد تحقق الإرادة في ذاته المقدسة فالمراد بنفس آن وجود الإرادة ينوجد المراد، على كلام بينهم في علم الكلام أو علم الفلسفة أن بين المراد والإرادة فاصل زمني أو لا يوجد فاصل، في نفس الآن أو في الآن اللاحق المراد ينوجد، هذا موكول إلى محله. المهم تخلف ماكو، لا يوجد تخلف بين المراد والإرادة. وأما في الإرادة التشريعية فحيث إنه تعالى لم يرد مقدمات جميعا وإنما أراد تشريع الفعل، يعني أراد الأمر بالفعل، والأمر بالفعل قد تحقق، فبالتالي إرادته التشريعية لا مانع من تخلف المراد، لأن المراد هو عبارة عن وجود الفعل من مكلف ما باعتبار المكلف سبب لوجود باقي المقدمات، فلا محذور في تخلف الإرادة التشريعية عن الإرادة التكوينية، لا محذور في تخلف المراد عن الإرادة التشريعية. هذا واضح مشايخنا؟ ماكو استفهام؟ بل النقطة الأخيرة في الجواب، في جواب المصنف، واللي هي ذكرها وجعلها مدخلا لبحث جديد، أنه متى يتحقق التخلف. مو قلنا احيانا يصير اكو تخلف للمراد عن الاراده، وهذا وين قبلنا؟ في الاراده التشريعيه. فبياتي سؤال، متى يتحقق التخلف بين المراد والاراده اذا كانت تشريعيه؟ يقول المصنف ان الارادتين التكوينية والتشريعية قد يتوافقا وقد يختلفا، يعني يتوافقا بأن يكون الشيء متعلقا للإرادة التشريعية ومتعلقا للإرادة التكوينية، وعند الاختلاف بمعنى أن يكون ذلك الشيء متعلقا للإرادة التشريعية ولم تتعلق به الإرادة التكوينية، ففي صورة التوافق ينوجد المراد ولا يتخلف عن الإرادة التشريعية. وفي الصورة الثانية وهي صورة الاختلاف بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، يتخلف المراد عن الإرادة التشريعية. بيان ذلك يقول لأنه إذا أمر المولى تعالى العبد بالصلاة، أمر العبد صلي، قال صلي، تارة تتعلق إرادة تكوينية بالصلاة فضلا عن تعلق الإرادة التشريعية بالصلاة، فصارت الصلاة متعلقا للإرادتين معا. في مثل هذه الحالة يقع الفعل وتوجد الصلاة في الخارج. وهناك حالة أخرى أنه تعالى يأمر بالصلاة ولا تتعلق إرادة تكوينية بإيجاد الصلاة، بل تتعلق الإرادة التكوينية بعدم الصلاة، فحينئذ لا ينوجد المراد في الخارج، فيتخلف المراد عن الإرادة التشريعية، ولكنه لم يتخلف عن الإرادة التكوينية، لأن الإرادة التكوينية تعلقت بعدمه، وعدمه قد تحقق، يعني المراد الإرادة التكوينية وهو عدم الفعل متحقق، ومراد الإرادة التشريعية وهو الصلاة لم يتحقق، فتخلف المراد عن الإرادة التشريعية ولم يتخلف عن الإرادة التكوينية. إذن ما هو حال أو ظرف التخلف؟ متى يحصل تخلف المراد عن الإرادة؟ في صورة عدم تعلق الإرادة التكوينية بالمراد للإرادة التشريعية، فحينئذ لا يتحقق المراد بالإرادة التشريعية، فيكون هناك تخلف للمراد. خب، بناء على هذا الكلام يجي إشكال يبين بأن قلت نطبق العبارة ثم نكمل إن شاء الله، بس يكون المطلب واضح مشايخنا.
شيخ العفو، بس هاي شو تتعلق بالإرادة التكوينية بالصلاة وعدم ولا تتعلق؟ هي الأمر غير تشريعي، هو أصلاً الصلاة أمر تشريعي.
بلى.
شلون يعني تتعلق بالإرادة التكوينية؟
يعني هو المولى أمر بالصلاة، هو بمجرد الأمر بالصلاة فصارت أكو إرادة تشريعية، تمام؟
نعم.
خب، إذا أمر مثل شيخ مصطفى بالصلاة وهو يعلم أن شيخ مصطفى يمتثل، فتتعلق إرادة تكوينية بالصلاة ينوجد، ومرة أمر الصلاة متوجه لملحد، لكافر مو يوم الصلاة، هذا الملحد يتوجه إليه أمر بالصلاة أو لا؟
نعم
توجه له. فإذن إرادة تشريعية موجودة، الله يعلم بأن هذا الملحد لا يمتثل أو لا يعلم؟
يعلم.
فإذا كان يعلم بأنه لا يمتثل يعني يعلم أنه لا يوجد الصلاة، فهل تتعلق إرادة تكوينية بإيجاد الصلاة؟
لا تتعلق،
ما تتعلق، لأنه إذا تعلق راح يصير شنو؟ راح تنوجد الصلاة قطعا لأنه صارت إرادة تكوينية. لكن حيث إنه تعالى يعلم بأن هذا الكافر لا يصلي، فلا تتعلق إرادة تكوينية بصلاته، وإنما حيث يعلم بأنه لا يوجد الصلاة تتعلق إرادة تكوينية بعدم الصلاة. طبعا أكو مطلب كلامي فلسفي ينبغي أن يكون واضح حتى يعني المطلب يصير أوضح هنا. تفضل شيخ حيدر.
عفوا شيخنا، ممكن توضيح أكثر للفرق بين متعلق الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية؟
بل أول مرة خلينا نشير لهذا المطلب الكلامي حتى يصير واضح. هناك خلاف بين المتكلمين بالمعنى الأعم، متكلم فلسفي إسلامي وفلسفي إلى آخره، أن الفاعل والعلة الفاعلية هو الله فقط أو يوجد فاعل غير الله. هاي الموجودات، هاي الأفعال التي تنوجد، من الذي يفعلها؟ هل الفاعل الله فقط أو يمكن أن يكون العبد فاعل؟ قالوا أن الفاعل هو الله، طبعا بناء على مبنى المفوضة ما لنا علاقة به، مبنى مثلا أكو مباني أخرى تفصل على المبنى المشهور للإمامية أن الفاعل هو الله تعالى. خب، وهذا العبد شلون؟ أنا حركة إيدي الآن، أنا أحرك إيدي، هذه أنا فعلت الحركة أو الله فعل الحركة؟ قالوا الله فعلها، ولكن التفتوا وياي، ولكن إرادة الله تعالى متأخرة عن إرادة العبد. يعني أنا إذا صارت عندي إرادة لحركة إيدي تنوجد إرادة على إرادة إلهية، تنوجد إرادة إلهية على طبق إرادتي لحركة اليد، فتنوجد حركة اليد، فحركة اليد إن وجدت بسبب إرادتي أو بسبب إرادة المولى، من هو فاعل الإرادة، فاعل حركة اليد؟ قالوا الفاعل الحقيقي لحركة اليد هو الله تعالى. نعم، إرادة العبد كانت سببا في وجود إرادة الله تعالى، فهذه الحركة وكل فعل يصدر من الإنسان إنما فاعله الله تعالى، وما على العبد إلا أن يريد. طبعا على تفصيل يأتي، يريد، يختار، ما الفرق بينهما، الآن على هذا الإجمال. إذا أراد العبد شيئا أراد الله بإرادة تكوينية لذلك الفعل فيوجده، وإذا لم يرد العبد شيئا، أنا إذا أردت أبقى إيدي ساكنة، إرادة سكون اليد يعني إرادة عدم الحركة، عدم حركة اليد، فحينئذ تنوجد إرادة إلهية تتعلق بعدم حركة اليد فلا تتحرك اليد. وهذه الإرادة أيضا الإلهية بتبع إرادة العبد. إذا اتضح هذا نجي إلى مطلبنا. الله تعالى حينما أمرني بالصلاة أردت الصلاة، أنا أردت الصلاة أو لم أرد الصلاة؟ إن أردت الصلاة وجدت إرادة إلهية تتعلق بإيجاد الصلاة، طبعا الصلاة بحركاتها كل جزء جزء، بس بمعنى الإجمالي نقول صلاة. فإذا تعلقت إرادة إلهية بإيجاد الصلاة إن وجدت الصلاة، من الذي أوجدها؟ الله. لماذا أوجدها؟ بتبع إرادتي. فهنا صارت أكو شنو تطابق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، أمرني بالصلاة وأراد الصلاة. لماذا أمرني بالصلاة؟ لأن الصلاة فيها مصلحة إذا صدرت مني، هذه إرادة تشريعية. ولماذا أرادها تكوينا؟ لأن إرادته التكوينية بتبع إرادتي أنا العبد، فحيث أردت إيجاد الصلاة فهو أراد إيجاد الصلاة فوجدت الصلاة. طب تعال ذاك الملحد العاصي، أمره بالصلاة، فهناك إرادة تشريعية لوجود الصلاة من زيد الملحد. لماذا أرادها؟ لأن صدور الصلاة من زيد فيها مصلحة لزيد وإن كان ملحدا. يفترض أن يحقق مقدمات الصلاة بما فيها الإيمان والاعتقاد والإسلام الآخرين. ثم زيد أراد إيجاد الصلاة أو أراد عدم إيجاد الصلاة؟ مقتضى كون عاصي وملحد لم يرد إيجاد الصلاة، فشنو الإرادة راح تنولد عند المولى؟ إرادة إيجاد أو إرادة عدم إيجاد الصلاة، باعتبار أن إرادته بتبع إرادة العبد، وأن العبد أراد عدم الصلاة، فتكون إرادته تعالى تتعلق بعدم إيجاد الصلاة من زيد، فلا تنوجد الصلاة. شيخ مصطفى هذا واضح؟
إن شاء الله واضح.
جيد. الآن نرجع سؤالكم شيخ حيدر، نرجع نوضح بعد أكثر الفارق بين متعلق الإرادة التكوينية ومتعلق الإرادة التشريعية. خنجيبه بمثال عرفي بالبيت. عندي ابني وعندي العائلة، من ضمن كون العائلة مترابطة ومتكاملة وتقضى حوائجها وتكون على مستوى من الخلق والمبادئ، فلابد بمقتضى هذا فلابد أن تكون هناك مجموعة قوانين ومجموعة موجودات. لابد أن يكون هناك دار يجمع العائلة، لابد أن يكون هناك تقسيم للغرف، لابد أن تكون هناك ملابس، لابد أن تكون هناك طرق في التحدث والخطاب بين الأفراد، ومن ضمنها هناك تقسيم للأعمال. أنا رب الأسرة، فأنا أجي شو أسوي؟ بعض الأشياء ما لها علاقة بالأفراد، لا بالأم ولا بالأولاد، أني بإرادتي بأعمالي الخاص بقطع النظر عن شنو تدخلهم، أبني البيت وأقسم البيت وأنا أتحدث بخطاب معين أخليهم يتعلمون من عندي إلى آخره. هذه مقتضى العائلة الأصلح أن يكون هناك دار. طبعا تفاصيل الدار أين يكون، كيفيته، حجمه، مساحته، ارتفاعه، كل هذا داخل، وهكذا إلى أن أصل إلى حالة معينة أنه من ضمن مصلحة العائلة أن اليوم يتغدون غداء، كونك وغدا. خب أنا باستطاعتي أن أروح وأنا أجيب غدا جاهز، أجيب أكل تفضل، تحقق المراد وصارت النظام الأصلح. لكن بمقتضى أنه أنا أريد بعد يعني هذا خلنا نسمي ذاك النظام الصالح، أريد نظام أصلح، نظام أصلح أن يكون الكل مشترك في ارتباط العائلة وفي النظام المترابط للعائلة، فأنا أأمر ولدي أن يروح يجيب الباذنجان، أأمر ولدي أقول له شنو اذهب إلى السوق واشتري الباذنجان. طب جاب الباذنجان، اطلب من الزوجه ولو بقطع نظر عن الجوانب الشرعيه، ساكو شرط ضمني بالزواج، اكو تعارف عرفي، عبرنا هذا المطلب مثال التوضيح، ان تطبخ الباذنجان. خب هذا هسه خلينا نركز على مثال امري لولدي بشراء الباذنجان. هذا الشراء الباذنجان صدر مني بحيثيتين، مره من حيثيه اصل ايجاد ماده تصلح غذاء للغداء، هذا ارادتي لاصل وجود ماده تصلح غداء إرادة تكوينية، لأنها إرادة تتعلق بوجود الشيء بما هو في ضمن تمام نظام الأسرة أن يكون هناك غداء. ومن حيثية أخرى أن هذا وجود الباذنجان ممكن أن يكون شنو بإيجادي أنا مباشرة، أنا أروح أجيبه، أو ممكن بالتليفون أن أطلب من عامل معين يجيبه، أو ممكن ما أدري بطريقة التوصيل، وممكن أن نجيبه مطهي بالدليفري ما أدري إيش، وممكن وطرق متعددة. وواحدة من طرق إيجاد الباذنجان بأن شنو ابني يروح وأنا إلم أكوفت شيء أنا ملاحظة، هذا نفس ذهابه وأن يتعامل ويشتري ويتعلم العملة وتصريفها ومشاكل ويشتري بمقدار معين ويتحملها ويجي، هذا ذهابه وإيابه، هذا جهد تحريك عضلي ويا تحريك ذهني، وبتعلم لتحمل المسؤولية وبإخراجه من عدة دواعي. كل هذا أنا ملاحظها حتى شنو اختارت هذا الطريق بإيجاد الباذنجان، بأن أمر ولدي لا بأن أسلك طريق آخر لإيجاده. فإذا كان نظري لإيجاد الباذنجان باعتبار أن لولدي مصلحة بالشراء، هذه إرادة تشريعية، ومرة لا يصير تعلق الإرادة مني بوجود الباذنجان باعتبار أنه أنا منظار اليوم أن يتغدون باذنجان، أن صار غداء اليوم باذنجان، هسه محمد يشتري جعفر ما يجيبه، ذاك مو مهم. كما لو كنت أنا اليوم هنا موجود وأقدر أتابع وأعرف أنه شو وقت طلع وشو وقت رجع وشنو الوضع اليوم، فأمره روح جيب باذنجان. ومرة لا أنا موجود في مكان آخر وأريد أوفر لهم الغداء، هنا قد يكون ماكو مصلحة بأن ابني يخرج ويتعرض لبعض لعله أشياء وأنا لا ما أقدر أتدخل، فأسلك طريق آخر، أنا بالتليفون أخلي العامل يجيب لهم باذنجان مثلا. فإذا نفس الشيء وجوده تارة بما هو في إطار مصلحة عامة وأخرى في إطار مصلحة خاصة، إذا تعلقت الإرادة بالشيء بما هو في ضمن المصلحة العامة إرادة تكوينية، إذا تعلقت المصلحة بإيجاد الشيء بما هو في ضمن مصلحة خاصة إرادة تشريعية. الآن نفس هذه الفكرة طبقها على العالم، الله تعالى أوجد العالم والكون والموجودات وتفاصيلها بإرادة تكوينية بمعزل عنا، احنا اصلا ما ندري ولا نعلم وغير ذلك، وأخرى طبعا كله في ضمن شنو العالم الأصلح، وأخرى أن وجود الصلاة من الأفراد، وجود الصوم، وجود الحج، ترك شرب الخمر، ترك الكذب، ترك النميمة إلى آخره، هذا كله بمصلحة للعالم ككل، ويمكن لله تعالى أن تتعلق إرادته بتلك الأشياء بقطع النظر عن الأفراد. ولكن النظام الأصلح أن يتحقق كيف؟ بأن يكون الأفراد يشتركون في تحقيق النظام الأصلح، بأن يأتون بالصلاة حتى يكون المجتمع أصلح، بالصوم، بالحاج، ترك الكذب، ترك النميمة، ترك الخمر، هذا كله شنو إلى مدخلية في النظام الأصلح وله مدخلية في صلاح الفرد نفسه. فإذا تعلقت إرادة المولى بإيجاد الصلاة بما هي تحقق المصلحة العامة للكون إرادة تكوينية، وإذا تعلقت الإرادة بإيجاد الصلاة من عبد ما أو من العباد بما أن صدور الصلاة منهم فيها مصلحة لهم إرادة تشريعية. واضح شيخ إن شاء الله؟
حسنتم شيخنا واضح.
بل أخوان شيخنا
فضل شيخ،
قول بالوحدة الزمانية في الإرادة التكوينية بين الإرادة والمراد، هل تتحقق الإرادة التكوينية في مثال الصلاة؟
هذا المطلب أولا أو إحنا أحلناه إلى مباحث الكلام والفلسفة، بحث طويل وفيه خلاف وإقحام الآن في المقام يعني جدا ما مناسب. ثانيا ليس المراد تخلف، يعني البحث مو في تخلف المراد بالإرادة التشريعية عن الإرادة التشريعية، لا، هو أساسا في الإرادة التشريعية هناك فاصل زمني لأنه العلة التامة ليست الإرادة الإلهية، وإنما الإرادة الإلهية تكون مقتضٍ، وهناك علل أخرى أو شرائط أو معدات، هو بمقتضى كونها إرادة تشريعية هناك ما يتمم العلة. إنما البحث وين؟ في الإرادة التكوينية، أن المراد في الإرادة التكوينية وجوده في آن الإرادة التكوينية أو في آن لاحق، هذا بحث بعد إلى مدخلية بالصفات وبحقيقة العلية وأن الله تعالى علته فاعلية أو اقتضائية، هذا موكول إلى محله، مو مناسب الدخول فيه في المقام، هذا احنا ذكرناه فقط حتى يتضح المطلب إن شاء الله. واضح شيخ مرتضى؟ ما عاد نطبق العبارة، صار الوقت هواية حتى رسالة الدرس هم راح يصير صعب لعله. وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف مناسب، نخلي هذا تطبيق الجواب مع تلخيصه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.